أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. مما يتفرع على ما ذكره الشيخ من أن المتعارضين لا يتصور تحقق التعارض فيهما إلا مع اتحاد موضوعهما، مما يتفرع على هذا أنه لا يتصور التعارض في دليلين مناط حجيتهما القطع أو الظن الفعلي. بيان ذلك أن القطع بالمتنافيين غير متصور، لأنه إن قطع بالسواد وأنه متحقق كان لازم قطعه بالسواد وتحققه قطعه بارتفاع البياض لما بينهما من التضاد، فإن وجد القطع بالسواد لم يوجد القطع بالبياض، وكذا العكس، إن وجد القطع بالبياض لم يقطع بالسواد. فإذا فرضنا أن القطع هو مناط الحجية في الدليل، وهذا ما يعبر عنه بكون الدليل قطعيا، كان مقتضى ثبوت الدليل القطعي ارتفاع ما ينافيه أو ارتفاع مناط حجية ما ينافيه من الأدلة القطعية، لئلا يلزم القطع بالمتنافيين. فالنص القطعي، السناد القطعي، الدلالة القطع به يستلزم القطع بارتفاع ما ينافيه، فلا يعقل تصور وقوع التعارض بين دليلين قطعيين بما هما قطعيان، بحيث يكونان حين التعارض واجدين لصفة القاطع، مفيدين للقاطع. هذا ما يمكن، بلى يمكن التعارض فيهما بمعنى القطع الشأني أو القطع الاقتضائي، بحيث يكون ترتب القطع على أحدهما ثابتا لولا المعارضة، هذا ممكن. لكن من الواضح أن هذا القطع الشأنية لا يحقق الحجية، لأن الكلام فيما كانت حجيته الفعلية منوطة بالقطع الفعلي. فقد يكون أحد القولين مفيدا للقاطع، لكن المانع من إفادته القاطع وجود المعارض، فيكون القطع بأحدهما مستوجبا لانتفاء القطع بالآخر أو ترتب القطع على الآخر. هذا البيان أيضا وارد في الظنيين، الدليلان إذا كانا حجة باعتبار إفادتهما للظن الفعلي، أي أن كل منهما إنما يتصف بالحجية إذا أفاد الظن الفعلي، فلا يعقل تصور التعارض فيهما بنفس البيان، وذلك لأن فعلية الظن بشيء تستلزم لا محالة فعلية الظن بعدم خلافه، إذ لا يمكن اجتماع الظن بالمتنافيين. وهذا من قبيل ما يقال من أن الظن بالمتنافيين خلاف استحالة اجتماعهما، والمفروض أنهما متنافيان، والمتنافيان ما يحكم العقل باستحالة اجتماعهما، واستحالة الاجتماع تعني الجزم عقلا بأن الاجتماع غير حاصل، فكيف يمكن الجمع بين الجزم باستحالة الاجتماع وبين الظن بالاجتماع؟ لذا قالوا أن الاستحالة كما تنافي القطع بالمستحيل تنافي الظن بالمستحيل، بل تنافي احتمال المستحيل، يمتنع القطع بالمستحيل ويمتنع الظن بالمستحيل ويمتنع مجرد احتماله، لأن مجرد احتمال المستحيل خلاف كونه مستحيل، إذ المستحيل ما يحكم العقل بأنه ليس بموجود بل ليس بممكن أن يوجد، فكيف يحتمل حينئذ أن يكون موجودا؟ لذا الاحتمال من شؤون الإمكان المقابل للاستحالة. إذن كلما كان مناط الحجية القاطع أو الظن الفعلي لم يتصور وقوع التعارض في مثل هذا الدليل. إذا كان مناط الدليل الآخر المعارض أيضا منوطا بنفس هذا المناط، بل يمكن تصور المعارضة فيما إذا كان مناط الحجية في الدليلين الظن النوعي، بأن يكون هذا معتبرا من باب كونه مفيدا للظن ولو في غير هذا المورد، وهذا معتبر من باب كونه مفيدا للظن مطلقا مما في هذا المورد أو في غير هذا المورد. فيمكن وقوع التعارض بين مثل هذين الدليلين، لأن الظن وإن لم يكن متحققا فيهما فعلا في مورد التعارض، لكن انتفاء الظن الفعلي منهما الآن لا يضر بحجيتهما لكفاية ترتب الظن عليهما في غير هذا المورد، فيكون مناط الحجية فيهما متحققا بالفعل، وإنما المانع من الحجية الفعلية التعارض، فيتصور تحقق التعارض في مثل هذا المورد. نعم، العلماء عندما يقولون التعارض إنما يكون في الأدلة الظنية، فمرادهم بالدليل الظني المأخوذ من نحو الثاني، وهو ما يكون مناط الحجية فيه الظن النوعي لا الظن الفعلي، لما عرفت من أن الظن الفعلي لا يتصور معه التعارض بين الأدلة إذا كان هو مناط الحجية في الدليلين المتعارضين. نعم، هذا مبنى وذاك مبنى، لكن قد يقال بأن الأدلة الشرعية التي بين أيدينا منها ما يعتبر على نحو الظن الفعلي، منها ما يعتبر على نحو الظن النوعي، أو يقال بأن كل الأدلة معتبرة على نحو الظن الفعلي من قبيل من يقول بدليل الانسداد، هذا يبني على الظن الفعلي.
الظن الشخصي يعني لو يحصل لنفس
نعم، طبعا وجود المقصود بالظن الفعلي الظن المتحقق بالفعل، وهذا لا يتصور إلا عند المكلف، يعني لا بد أن يكون موجودا عند المكلف وإلا لم يكن بالفعل عنده.
لا، قد يكون مثلا هذا مثلا لو عرضها فوان كان بس شأنه.
هذا عن تعريف التعارض وما يتعلق بتعريف التعارض. الشيخ قبل أن يدخل في التكافؤ والترجيح يبحث في قاعدة الجامع، وهي القاعدة المعروفة بينهم أن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، والبحث عنها من جهات. الجهة الأولى أن هذه المسألة هل هي من مسائل باب التعارض أو لا؟ قال بعضهم أن البحث في قاعدة الجامع عن صغرى باب التعارض، وذلك لأنه إذا تمت قاعدة الجامع كان معنى ذلك أنه لا تعارض بينهما إن تمت قاعدة الجامع هذا، ولكن الإنصاف أن هذا الكلام ليس بتام، والسبب أن الجمع المقصود الذي أخذ في موضوع القاعدة هو الجمع الذي يحكم به العقلاء وأمضاه الشارع، وموضوع هذا الجامع هو التعارض بين الأدلة بحسب الظاهر، إذ الدليلان اللذان لا تنافي بينهما أصلا لا حاجة إلى الجمع بينهما، إنما نحتاج إلى الجامع في الأدلة المتنافية في الجملة. فإذا كان موضوع قاعدة الجامع الأدلة المتنافية فلا معنى للقول بأن الجمع المستفاد من قاعدة الجامع ينافي تنافي الأدلة أو يوجب ارتفاع التنافي. فالمقصود بالجامع هنا الجمع الذي يلتزم به الجامع بحيث يؤول الدليلين المتعارضين أو الأدلة المتعارضة ويرتفع الجمع التنافي بينهما في مقام العمل في مقام الإفتاء، لكن يبقى الدليلان بحسب الظاهر متنافيين أو بحسب الدلالة متنافية. إذن الجمع ليس هو الجمع الذي يتنافى مع التعارض المبحوث عنه، كيف وهو مما يترتب عليه؟ إذن قاعدة الجمع في الواقع من مسائل باب التعارض، لا أنه بحث عن صغر التعارض وأنه موجود أو ليس بموجود. بعد انتفاع الإشكال يتضح بعد بأن هذه المسألة الأنسب أن يبحث عنها في باب التعارض. الجهة الثانية، المقصود بالجامع في المقام هو الجمع الدلالي ثم الجمع التأويلي على خلاف ما يقتضيه العرف أو الأعم مما يقتضيه العرف وما لا يقتضيه العرف. توضيح هذا أن العلماء الذين ذكروا هذه القاعدة طرحوا هذه القاعدة وأرادوا بها أن الدليلين الواصلين أو الأدلة الواصلة إلى المكلف لا يجوز له أن يرفع اليد عنها إذا أمكنه العمل بها ولو بالتأويل. وهذه القاعدة لها موردة. المورد الأول الأدلة التي يمكن العمل بها من دون تصرف ولا تأويل يعباه العرف كموارد الجمع العرفي، فإن موارد الجمع العرفي مصداق للجمع مهما أمكن أولى من الطرح، وليس هنا خلاف في هذا المورد بأن الجمع بين الأدلة لازم بل متعين. المورد الثاني هو الجمع الذي يأباه العرف، وهذا هو محل الخلاف في القاعدة. فالقاعدة موضوعا شاملة للموردين.
ليش يقول لنا جمع أن كلمة مهما يعني ظاهرة في ماذا؟ في أنه هذا الجمع أمر خلق غريب.
نعم.
أو كذا، فذا قلنا مهما أولى أولى من الطرح.
يعني طبعا مو كلهم أعبر بهذا التعبير، خصوصا من هو يعني من يعني تذكر عبارته لبيان هذه القاعدة. ظاهر كلامه وهو ابن أبي جمهور قدس الله نفسه، ظاهر كلامه أنه ناظر إلى القاعدة الأصلية في مورد التعارض التي تشمل موارد الجمع العرفي، فكأنه أراد تعميم تلك النقطة. يقول كما التزمت في مورد الجمع العرفي بالجامع، فهذه النقطة ترى موجودة في غير موارد الجمع العرفي وإن استلزمت التأويل. طبعا هذا الذي ذكرت وهو التعميم هو الذي ذكره الشيخ قدس الله نفسه الزكية. قال الشيخ أن المراد بالطرح هنا أولى من الطرح، حيث قالوا الجمع أولى من الطرح، المراد بالجمع هذا المعنى، والمراد بالطرح الطرح ولو من باب وجود مزية فيما عدا المطروح. فقد يكون الطرح ناشئ من أن هذا فيه مزية وهذا ليس فيه مزية، فاستلزمت المزية الترجيح، والترجيح يعني الطرح. الشيخ يقول لا، المقصود بالطرح هنا بالجمع هنا الطرح، عفوا الطرح المسبب عن وجود مزية في أحدهما، أو الطرح الذي يكون مع عدم وجود مزية في أحدهما بنحو التخيير، حيث أن المخير إذا أخذ بأحد الطرفين ترك الآخر، يقول هذا طرح. فالمراد بالطرح الأعام والمراد بالجمع الأعام. فالجمع يشمل موارد الجمع العرفي ويشمل موارد الجمع مع وجود عامل الترجيح، ويشمل موارد الجمع مع عدم وجود عامل الترجيح وهو مورد التخيير. غاية الأمر أن موارد الجمع العرفي لا خلاف في أن القاعدة تامة فيها، فالكلام في ما عدا هذا المورد هذه أيضا جهة. الجهة الثانية المراد بالإمكان ما هو؟ تشخيص المراد بالإمكان هنا في هذه النقطة يعزز ما ذكرناه في النقطة الثانية من عموم القاعدة لموارد الجمع العرفي. أغلب من تعرض من محشي كتاب الرسائل لقاعدة الجمع ذكروا أن المراد بالجمع بالإمكان عفوا الإمكان العرفي، فقالوا أن المقصود بالجمع مهما أمكن الجمع مهما أمكن عرفا. وذيل عبارة الشيخ يؤيد إرادة هذا الإمكان. قال الشيخ إذ لو لم يرد الإمكان العرفي لما بقي عندنا دليلان متعارضان لا يمكن الجمع بينهما، فعلى ما نحمل الأخبار العلاجية التي وردت بالترجيح المستلزم للطارح. إن كان مورد موضوع الأخبار العلاجية الأخبار التي لا يمكن الجمع بينها، فهذا تقييد لتلك الأخبار بفرد نادر لا يمكن تصوره، إذ ما من دليلين متنافيين إلا ويمكن عقلا الجمع بينهما بالتأويل. إذن يتعين أن يكون المراد بالإمكان الإمكان العرفي. خب إذا كان المراد بالإمكان الإمكان العرفي ففيما تناقش في القاعدة؟ فإن حمل الإمكان في القاعدة على الإمكان العرفي هو مورد الجمع العرفي، ولا إشكال في أنه إذا أمكن عرفا الجمع بين الدليلين لم يجوز طرح أحدهما بلا إشكال. إذن الإنصاف أن هنا مبحثين ينبغي التمييز بينهما في قاعدة الجامع. مرة نتكلم عن المراد بقاعدة الجامع، مرة نناقش قاعدة الجامع. المناقشة لا في أصل قاعدة الجمع بل في إطلاقها وعمومها، أما أصلها فهناك موارد قاعدة الجمع تامة فيها. إذن الكلام في عموم قاعدة الجامع لا في أصل قاعدة الجامع. وهذا طبعا هذا التفرقة بين أصل القاعدة وبين إطلاق القاعدة ربما يكون له أثر في تشخيص المراد بالإمكان، إذ مع حمل القاعدة على الإمكان العرفي تختص بقاعدة الجمع العرفي بموارد الجمع العرفي، وإن حملنا الإمكان على الإمكان العقلي فموارد الجمع العرفي وإن كانت مصاديق لهذا الجمع الممكن عقلا لكن تعين تلك الجموع من باب سيرة العقلاء لا من باب هذه القاعدة. ثم على كل تقدير لا يكون لهذه القاعدة مدخلية في الجمع العرفي، وجدت القاعدة أو لم توجد الجمع العرفي ثابت بالسيرة مثلا. هذه جهة أيضا يراد بها تنقيح موضوع القاعدة أو تنقيح مدلول القاعدة. يقع الكلام بعد ذلك في الجهة الرابعة في أدلة القاعدة. قيل بأن القاعدة استدل لها بدليل واحد، جاء ذلك في كلمات الشيخ حبيب الله الرشدي قدس الله نفسه في بدائع الأفكار، وهو أنه إذا ورد دليلان متنافيان فإما أن يعمل بهما معا بنحو الجامع وإما أن يعمل بأحدهما، فإن عملنا بأحدهما فقد أهملنا دلالة أصلية في الدليل المهمل في الدليل المطروح، لأن ترجيح أحد الدليلين يعني ترك الدليل الآخر، ترك الدليل الآخر يعني ترك أصل دلالته. أما إن جمعنا بينهما فالجامع وإن استلزم رفع اليد عن بعض دلالة كل منهما لكن رفع اليد عن البعض أهون من رفع اليد عن الكل في أحدهما، فيدور الأمر بين أن تعمل بكل منهما في بعض مدلوله وبين أن تعمل بأحدهما في كل مدلوله وتترك الآخر في كل مدلوله، فيدور الأمر بين البعض والكل. ولا إشكال أن الحفاظ على الكل أولى من الحفاظ على البعض، وأن إهمال الدلالة التبعية أخف من إهمال الدلالة الأصلية. هذا الدليل نقل عن العلامة قدس الله نفسه في التهذيب. تبعية باعتبار أن دلالة الشيء على جزئي معناه بعد دلالة الشيء على كل معناه، تبعية الدلالة التضمنية للدلالة التي مطابقية. نعم صحيح، هذا من المناقشات أن التبعية هي عبارة عن تبعية هذا الدليل هذه الدلالة لدلالة هذا الدليل، لا تبعية دلالة هذه الدلالة لدلالة الدليل الآخر. وإن شئت قلت أن الدوران هنا ليس بين الدلالة التبعية والدلالة الأصلية في دليل واحد حتى يقال بأن الحفاظ على الدلالة الأصلية أولى من الحفاظ على الدلالة التبعية، وإنما الأمر دائر بين إهمال دلالة أصلية في أحد الدليلين أو إهمال دلالتين تبعيتين في من كلا الدليلين. ومن الواضح أن أحد الدلالتين التبعيتين ليست تابعة، فالحفاظ عليها لازمون، فإما أنه لا أولوية أو أن الأولوية ثابتة لكن لا حجية لها إلى غير ذلك من المناقشات. طبعا قد يقال بأن هنا دليلا آخر وينسب إلى الشهيد قدس الله نفسه من أنه يدور الأمر عند التنافي بين العمل بكلا الدليلين، وهذا غير ممكن وإلا لم يعقل التنافي بينهما لم يكونا متنافيين، وبين طرح أحدهما وهذا ترجيح بلا مرجح، فيتعين الثالث وهو الجمع، لزوم الجمع. ويقال عن يعني يصاغ هذا الدليل بالصيغة التالية، أنه يجب القاعدة تقتضي إعمال كلا الدليلين، وإلا لزم الترجيح بلا مرجحين. والمراد بذلك أنه إذا وجب العمل بهما معا، فإن إما أن يراد العمل بهما معا فعلا، وهذا غير ممكن في صورة التنافي، أو العمل بأحدهما بحيث يكون إعمالهما بمعنى وجوب العمل بكل منهما بنحو البدل أو على نحو البدل، وهذا ترجيح بلا مرجح لأن العمل بأحدهما طرف للآخر. وإما أن يراد العمل بهما بنحو الجمع، وهذا هو المتعين. وقد يستدل بدليل ثالث وهو الإجماع، كما قد يفهم ذلك من عبارة ابن أبي جمهور على الله مقامه، حيث قال أن إجماع العلماء قائم على أنه لا يجوز رفع اليد عن الدليل الواصل إذا أمكن العمل به، ولو استلزم ذلك الجمع بين الأدلة بما أمكن. هذه أدلة ثلاثة، الشيخ يناقش في هذه الأدلة الثلاثة ويضاعف هذه الأدلة، ويناقش القاعدة بشكل عام ويقول أنه لا دليل عليها لضعف هذه الأدلة على السعة، نعم على أصل، على أنه يجب الجمع بما أمكن، بل يدعي وجود الدليل على خلاف ذلك، يعني على أن هذه القاعدة بهذه السعة غير ثابتة. وكلام الشيخ قدس الله نفسه يشتمل على مسائل من مهمات باب التعارض في المقام، نقرأ هذا المقدار ثم نصل إن شاء الله إلى تلك المقام. قال: ثم إن التعارض على ما عرفت من تعريفه لا يكون في الأدلة القطعية. مقصوده بما عرفت من تعريفه ما ذكره من أن التعارض إنما يكون مع اتحاد موضوع الدليلين، وهذا مما يؤكد أن مراد الشيخ بالموضوع موضوع دليلية الدليل وحجيته لا موضوع مفاده، لأن الدليلين القطعيين إذا كانا متنافيين يتصور تحقق التعارض بينهما بلحاظ المدلول ولو مع ارتفاع حجيتهما. إذا كان المدار في التعارض على التنافي في المدلول فقط، هو بالتنافي في المدلول حاصل بين الدليلين القطعيين، أفادا القطع ولم يفيدا القطع، صحيح ولا لا؟ خب دليلان قطعية بين مدلوليهما تنافي، هل يكون التنافي بين المدلولين مشروطا بأن يفيدا القطع؟ لا، كما يتصور تحقق التعارض التنافي بين الدليلين الظنيين يتصور تحقق التنافي بين الدليلين القطعيين الفعليين، الدليلين القطعيين بلحاظ المدلول. بلى، إذا قلت أن التعارض المصطلح يشترط فيه وجدان كل دليل لما هو مقتضي الحجية، والمفروض في المقام أن مقتضي الحجية هو القاطع، فلا يتصور كونهما قطعيين مع تنافي مدلوليهما، لأن القطع بمفاد هذا يساوق القطع بعدم مفاد ذاك، إذن لا يجتمعان على وصف القطعية. إذا ارتفع القطعية عن هذا الدليل وهذا الدليل لم يكن هذا تعارضا مصطلحا، في الواقع هذا يندرج تحت باب التزاحم، يندرج تحت باب التزاحم، بمعنى أن كل دليل يطلب أن يكون المؤثر في نفسية المكلف لأن يفيد القطع، هذا تزاحم، هذا مو تعارض. التعارض هو أن يكون هناك دليلا تشملهما أدلة الحجية إلا من جهة التعارض، بحيث يتمحض المانع في الحجية الفعلية عن الحجية الفعلية في التعارض، إذن المقتضي موجود لكن المانع موجود، وهذا في الدليل القطعيين غير متصور، لأن انتفاء الحجية في الدليلين القطعيين راجع إلى قصور المقتضي، لأنه لا قطع بكلا الدليلين أو لا قطع بأحدهما. وهذا مما يؤكد ما ذكرناه في شرح العبارة ونبه عليه مثل المحقق الهمداني قدس الله نفسه الزكية. على ما عرفت من تعريفه لا يكون في الأدلة القطعية، لأن حجيتها إنما هي من حيث صفة القطع، والقطع بالمتنافيين أو بأحدهما مع الظن بالآخر غير ممكن فضلا عن القطع بالآخر. ومنه يعلم عدم وقوع التعارض بين الدليلين. انتو شنو العبارة عندكم؟ بين دليلين. نعم انا عندي معرف وهذا مو مناسب. بين دليلين يكون حجيتهما باعتبار صفة الظن الفعلي. يعني كما لا يعقل التعارض بين الدليلين القطعيين، كذلك لا يعقل التعارض بين الدليلين المعتبرين حجتان إذا كان اعتبار الحجية بحصول الظن الفعلي منهما. هذا بعد ما يمكن، يعني لا يمكن الجمع بين تنافيهما وحجيتهما وكونهما مفيدين للظن فعلا، هذا ما يمكن بعد، لأنه إن أفاد أحدهما الظن لم يتعلق الظن بمفاد الآخر والعكس كذلك. ومع انتفاء الظن الفعلي عن أحدهما أو عن كليهما لا تنتفي الحجية بحسب الفرض، ومع انتفاء الحجية تعارض. فإذا تعارض سببان للظن الفعلي فإن بقي الظن في أحدهما فهو المعتبر، وإلا تساقطا من باب التزاحم في الواقع. وقولهم إن التعارض لا يكون إلا في الظنيين يريدون به الدليلين المعتبرين من حيث إفادة نوعهما الظن أو من حيث إفادتهما الظن للنوع. أنت يعني لك أن تعبر بهذا ولك أن تعبر بهذا. المقصود بالظن النوعي ما يفيد بنوعه الظن أو ما يفيد الظن لنوع المكلف وإن لم يفيد شخص المكلف. وبالجملة المقصود بالظن النوعي هو ما يترتب عليه الظن ولو في بعض الموارد، حتى لو انتفى الظن عنه في هذا المورد. وإنما أطلق القول في ذلك لأن أغلب الأمارات بل جميعها عند جل العلماء بل ما عدا جمع ممن قارب عصرنا ولعلهم القائلون بالانسداد معتبرة من هذه الحيثية لا لإفادة الظن الفعلي بحيث يناط الاعتبار به. ومثل هذا في القطعيات غير موجود، يعني التفصيل بين القطع الظني والظن النوعي والظن الشخصي مو موجود في القطعيات، لأن مرجع ذلك إلى أن يكون الدليل القطعي ظنيا في الواقع كما سيشير، إذ ليس هنا ما يكون اعتباره من باب إفادة نوعه للقاطع. السبب أن جعل الحجية للدليل القطعي بمعنى ما يفيد بنوعه القاطع أو ما يفيد القطع للنوع، هذا مرجعه إلى أن هذه الحجية ثابتة للدليل لا من جهة القاطع بل بجعل الشارع، وليس عندنا دليل على أن الشارع جعل مثل هذا حجة. فإن قلت الدليل القطعي حجة بالذات، قلت نعم ذاك إذا ترتب عليه القطع بالفعل يكون حجة بالذات، أما إذا لم يترتب عليه القطع بالفعل، مثلا الدليل الذي يفيد أخي القاطع يكون حجة لي، هذا يحتاج إلى دليل، فيدخل حينئذ في الأدلة غير القطعية. إن قلت هذا قطع نوعي
أخذ في موضوعه الشخصية وليس النوعي، يعني لا يكون أساسا قطعا حجة إلا إذا قطع نفس المكلف، لا أنه ماذا من شأنه أن يقطع به ولو
نوعي. هذا الكلام صحيح في الجملة، لكن تعبير الأدق أن نقول أن القطع الذي هو حجة بالذات هو القطع الفعلي،
الفعلي بمعنى الشخص
كان. الشخص. أما القطع النوعي هذا مو قطع مو حجة بالذات، هذا يحتاج إلى دليل، لأن الاعتبار في الأدلة القطعية من حيث صفة القاطع فهي في المقام منتفية، لأن المفروض أنه قطع نوعي فيدخل في الأدلة غير القطعية، لأن المراد من الدليل هو ما يكون اعتباره بجعل الشارع واعتباره. اشتبهوا هذه العبارة، شوفوا هذه العبارة ترى دقيقة، ويمكن مثلا الواحد يقول هاي شنو استدراك من شنو؟ استدراك من التعارض في الأدلة، مقلنا الأدلة تتعارض. يقول الشيخ مقصودك من أن الأدلة تتعارض شنو؟ الدليل بما هو دليل يعارض الدليل بما هو دليل. يقول هذا ما لا معنى، لأن الدليل عندما يكون دليلا بالفعل بعد لا معنى لاعتبار الشارع الدليلية للمتنافيين، وإلا معناه أن الشارع يحتج بالمتنافيين إذا كانت الدليلية بمعنى الحجية، فلا معنى لثبوتها للمتنافيين، إما أن يكون هذا حجة وإما أن يكون هذا حجة. الشارع يحتج بما دل على وجوب الظهر تعينا، وأن يحتج بما دل على وجوب الجمعة تعينا، وما تصير. إما أن يكون وجوب الحجة تعينا ثابت، إما أن يكون وجوب الظهر تعينا ثابت. الجمع بينهما إما أن يكون بمعنى التخير الفقهي أو بمعنى التخير الأصولي، وهذا يعني أنه ليس أحدهما حجة بعينه أو ليس أحدهما ثابتا بعينه.
هذا العلم بدليل ثالث في المسألة ضربت.
لا، المقصود أن الدليلين المتعارضين أحدهما دل على وجوب الظهر، الآخر دل على وجوب الجمعة، لا معنى لاعتبارهما جميعا حجة إلا بمعنى الحجية التخيرية.
أقول هنا أساسا التعارض تعارض بالعرض، يعني لا تعارض ذاتي، وإلا هو قد يكون عندنا
نعم الكلام فيما إذا وجد التعارض بحسب الدليل الثالث. خب على كل حال بحسب ذلك الدليل، التعارض بينهما باعتبار الدليلية ولا لا باعتبار موضوع الحجية؟ الشيخ يقول دائما التعارض يكون في الأدلة بلحاظ موضوع الحجية. سبب أنه إذا أخذت في موضوع التعارض الحجية بالفعل فلا يعقل التعارض، باعتبار أننا نتكلم عن جعل الشارع الحكيم مو جعل الشارع غير الحكيم. الشارع غير الحكيم هو الذي يحتج بالمتنافيين، والاحتجاج بالمتنافيين في الأدلة يرجع إلى أن الشارع يحتج عليك بثبوت حكمين متنافيين، وهذا غير معقول في الواقع، لا معنى له. مثلا الشارع يحتج علي بأصالة البراءة ويحتج علي بأصالة الاحتياط، هذا في الواقع غير ممكن، لأن ما دل على أصالة البراءة يدل على أن غرض الشارع الترخيص، وما دل على أصالة الاحتياط يدل على أن غرض الشارع الإلزام. صحيح أصالة البراءة لا تقول الإلزام موجود، وأصالة الاحتياط لا تقول البراءة لا تقول الترخيص موجود في الواقع، وإنما تقول الترخيص ثابت في مقام العمل، لكن على كل حال دليل البراءة يدل على غرض ودليل الاحتياط يدل على غرض، فكيف يحتج الشارع علي بغرضين متنافيين؟ هذا لا معنى له. إذن لا معنى أن يحتج الشارع بدليلين متنافيين، إذن الحجية الفعلية لا تثبت في مقام التعارض، لا معنى له. ولو سلمنا بأن الحجية معقولة مع التعارض، إذن أين التعارض؟ أين التعارض ما دام يمكن ثبوت الحجية للدليلين المتنافيين؟ إذن أصلا ينتفي التعارض موضوعا إذا نسب التعارض إلى الدليلين بما هما دليلا، لا معنى للتعارض. إذن ما المقصود بالتعارض؟ التعارض المقصود به التنافي في مقام الحجية. كيف يكون التنافي في مقام الحجية موضوعهما هو حجة بالفعل؟ هذا لا معنى له. إذن موضوع التعارض في الحجية ما هو حجة لولا المانع، هذا معقول، هذا المراد بقوله لا أن المراد من الدليل أي الدليل الذي نسب التعارض إليه. من أين طبعا هذا الدليل؟ في قولهم إن التعارض لا موجودة في نسختي. طب على كل حال لا، هذا العبارة لا أن المراد من الدليل هو ما يكون اعتباره بجعل الشارع واعتباره، يقول المقصود في قولهم أن التعارض لا يكون إلا في الظنيين، المقصود في الدليلين الظنيين، الدليلان المأخوذان لا بما هما دليلان بالفعل بل بما هما دليلان بحسب الاقتضاء. إذا عرفت ما ذكرنا فاعلم أن الكلام في أحكام التعارض يقع في مقامين، مقام التكافؤ، مقام التمايز أو التفاوت، لأن المتعارضين إما أن يكون لأحدهما مرجح على الآخر وإما أن لا يكون، بل يكونان متعادلين متكافئين. وقبل الشروع في بيان حكمهما لا بد من الكلام في القضية المشهورة، وهي أن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح.
هذه العبارة في القضية المشهورة بعضهم يقول إنما يعبر بهذا التعبير كان شبه ثابت عندها،
بلا أشكال نعم هو عام لم يناقش فيها إلا لأنها ليست فاعلة.
نفس التعبير على القضية المشهورة أن شيء متعارف لكن
هو مفادها ولا العبارة مبالا ليش يعني حتى القول بها مشهور لكن يناقش فيه مفادها أكيد. قال والمراد بالطرح على الظاهر المصرح به في كلام بعضهم، هذا الظاهر صرح به في كلام بعضهم وفي معقد إجماع بعض آخر أعم من طرح أحدهما لمرجح في الآخر. يعني يقول الظاهر من الجمع هنا الجمع ولو وجد مرجح يقتضي طرح أحدهما. زين الطرح المقصود الذي جعل مرجوحا هو الطرح الذي يكون مع وجود المميز الذي يسوغ معه الطرح وبدون المميز الذي لا يسوغ معه الطرح. هؤلاء يقولون يجب الجامع حتى إذا وجد مميز يسوغ الطرح لا يجوز. إذن ما هو المميز الذي يسوغ الطرح؟ هو المميز الذي يقارنه عدم إمكان الجامع، هذا مميز. فيكون بناء على أعمية الطرح يكون الجمع مع انتفاء المميز وهو التعادل أولى من الطرح الذي يستلزمه التخيير. التعادل بمعنى التكافؤ مورد التخيير، التخيير طرح لغير ما يختاره المكلف. هؤلاء يقولون لا الجمع أولى من هذا الطرح الثابت في مورد التعادل وأولى من الطرح الثابت بسبب وجود مرجح لغير المطروح. يقولون هؤلاء الجمع أولى. والمراد بالأولوية اللزوم ظاهرا مو الاستحباب. أولى من التخيير ومع وجود المرجح أولى من الترجيح. قال الشيخ ابن أبي جمهور الأحسائي في عوالي اللعالي على ما حكي عنه قد قدس سره إن كل حديثين ظاهرهما التعارض يجب عليك أولا البحث عن معناهما وكيفية دلالة ألفاظهما، فإن أمكنك التوفيق بينهما بالحمل على جهة التأويل والدلالات فاحرص عليه واجتهد في تحصيله، فإن العمل بالدليلين مهما أمكن خير من ترك أحدهما وتعطيله بإجماع العلماء. فإذا لم تتمكن من ذلك أو لم يظهر لك وجهه فارجع إلى العمل بهذا الحديث. وأشار بهذا إلى مقبولة عمر بن حنظلة انتهى. واستدل عليه تارة بأن الأصل في الدليلين الإعمام، وهذا ما يرجع في الواقع إلى أطلاق دليل الحجية، فإننا نتكلم عن دليلين هما حجة في نفسيهما لولا التعارض، وما يدل على حجية الدليل لولا التعارض مطلق لا يجوز رفع اليد عنه إلا بحجة أخرى. والتعارض ليس عذرا في ترك العمل بذلك الدليل الذي ثبتت حجيته، لأن التعارض يمكن معه التأويل. لذا قال بأن الأصل في الدليلين الإعمال فيجب الجمع بينهما مهما أمكن لاستحالة الترجيح من غير المرجحين. لماذا قال لاستحالة الترجيح مع أن البعض قال خلاص ما دمت قلت أنه يجب العمل بهما وهما متنافيان فلا يكون ذلك إلا بالجمع؟ قال هذا قال بعضهم أن هذا من باب دفع احتمال التخيير، وذلك لأنه قد يقال بأن المراد بالإعمام وجوب العمل بأحدهما على نحو البدل. قال لا هذا أيضا يستلزم الطرح في النهاية، لذلك قال استحالة الترجيح بلا مرجحين. وأخرى استدل أخرى بأن دلالة اللفظ على تمام معناه أصلية وعلى جزئه تبعية. المقصود بالدلالة الأصلية دلالة الدليل على تمام مفاده وبالتبعي على مفاده الوضعي أو مدلوله الوضعي أو مدلوله العرفي. زين؟ ودلالة الدليل على جزئه تبعية، يقصد بذلك دلالة الدليل على بعض معناه كدلالة العام على حكم هذا الفرد وهذا الفرد. يدور الأمر بين أن نعمل بأصل العام وبين أن نعمل بالعام في بعض الأفراد، أيهما أولى؟ نعمل بالعام في بعض الأفراد دون أن نتركه في كل الأفراد. فيكون رفع اليد عن العام في بعض الأفراد أهون من رفع اليد عن أصل العام، وهو أولى مما يلزم على تقدير عدم الجامع. إن لم تجمع رجحت أحد الدليلين، إن رجحت أحد الدليلين أهملت أصل الدليل الآخر، إهمال أصل الدليل الآخر أشد مؤونة من أن تعمل بكلا الدليلين في بعض مدلولهما، وهو إهمال دلالة أصلية. أولى مما يلزم ذلك الذي يلزم هو إهمال دلالة أصلية. قال الشيخ: ولا يخفى أن العمل بهذه القضية على ظاهرها يوجب سد باب الترجيح ويوجب الهرج في الفقه، كما لا يخفى ولا دليل عليه، بل الدليل على خلافه من الإجماع والناس. يعني الشيخ يقول إذا فتحت باب الجامع بأي نحوين، خب لزم من ذلك أن يجمع هذا الفقيه بنحو وهذا الفقيه بنحو، هذا هرج لا ضابط. نعم، فبالتالي تقول الشارع مراده هذا، هذا يقول الشارع مراده هذا، خب هذا هرج. قال لا دليل على هذه القضية ثانيا، بل الدليل على الخلاف ثالثا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله.